الآن نبدأ في درسنا المعتاد وهو في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري، وقد وقف من الحديث عند التفسير ما ذكره الإمام البخاري في سورة الفرقان، فنبدأ على بركة الله ونلتقي إن شاء الله غدا بإذن الله في مثل هذا الدرس بعد صلاة المغرب. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة الفرقان، باب الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الآية. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال أخبرنا يونس بن محمد البغدادي قال أخبرنا شيبان عن قتادة قال أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة، قال أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا.
نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما جاءه هذا، لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، هؤلاء هم الكافرون الكفار يحشرون على وجوههم. فهذا الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني كيف الكافر يحشر على وجهه؟ كيف إنسان يمشي على وجهه؟ يعني شلون يعني يسبح سباحة في الأرض؟ كيف يعني؟ هذا الرجل استغرب وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه الإجابة الواضحة اليسيرة التي لا تكلف فيها. قال عليه الصلاة والسلام: الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه في الآخر. يعني سبحان الله، يعني أنت لما ترى الإنسان واقف كيف يمشي؟ ليش ما يسقط قدام أو يسقط على الخلف؟ سبحان الله، كيف هالقدمين تحمل هذا الجسم؟ قد يكون إنسان بدين أيضا، وقد يكون فيه سبحان الله وتحمل هاتان القدمان والرجلين أيضا كذا، القدم ما هي على وراء ولا هي على اليسار، هكذا سبحان الله حكم. وكما قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالذي قدر، يقول عليه الصلاة والسلام، الذي قدر على أن يمشيه في الدنيا على قدميه قادر على أن يمشيه في يوم القيامة على وجهه. ثم أيضا أيها الإخوة، ما يكون يوم القيامة من الأهوال ومن الأحوال العظام، هذا يختلف عما يكون في الدنيا. وإلا قد يسأل الإنسان مثلا كيف الناس يوم القيامة يلجمهم العرق، ناس يعني يبلغ العرق إلى الكعبين وبعضهم إلى الركبتين وبعضهم إلى الحقوين وإلى حقوه وبعضهم يلجمه العرق إلجاما، كيف يكون هذا؟ هذه يا أخي أمور الغيب، وهذا يجب أن نؤمن بها أيها الإخوة. الله عز وجل ذكر من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. إيمانك بالغيب يا أخي يريحك في أشياء كثيرة جدا، بل في حياتك كلها. ومن ذلك أيها الإخوة أمور القيامة، أمور الساعة. أما كل إنسان يتدخل بعقله في كل شيء هذا غير صحيح. أيضا في أمور القدر، القضاء والقدر، كم من الناس الآن يحبون يعرفون وش بيكون في الدنيا وماذا سيكون، ولذلك لجأوا وللأسف إلى علم النجوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. الآن توجد في بعض المواقع في الإنترنت وبعض الجوالات وبعض القنوات الفضائية يقولون ارسل لنا اسمك في أي برج أنت مولود، برج الأسد، برج الجوزاء، فيأتي لك الجواب أنه ستتزوج بعد سنتين، احذر من شخص اسمك كذا واعرف كذا. أعوذ بالله، هذا لا يجوز يا أخي. ولو كنت أعلم الغيب، هذا عليه الصلاة والسلام، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلق لا يعلمون الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلماذا يحرص بعض الناس أن يستكشف الغيب وأن ينظر ما وراء الستر، والله لن تهتدي إلى ذلك سبيلا، مستحيل، كيف ستعرف؟ وأيضا الناس الآن بدأوا يخططون متى ستقوم الساعة، وبدأوا الناس يضربون أرقام، وناس يقولون بعد 2500، أرقام كلها كلام فاضي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل ولا يجوز تصديقها، أعوذ بالله. يعني هذا من مناقضة كلام الله سبحانه وتعالى. قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو، فكيف فلان بيعلمها ويدري عنها؟ فالله الله والإخوة، نقول يعني أمور الساعة ما يكون يوم القيامة لا يقاس بها في الدنيا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في نعيم الجنة تقدم في صلاة الكسوف ومد يده ثم رجع، فسأله الصحابة ما بالك يا رسول الله؟ قال أردت أن أخذ قطفا من العنب، يعني إنه رأى نعيم الجنة فمد يده الشريف عليه الصلاة والسلام ليأخذ قطف من العنب، قال فلو أخذته لأكلتم منه ما بقي الدهر، يعني كان قطف عنب نأكل فيه ذا الكرة الأرضية اللي راح واللي بيجون إلى قيام، سبحان الله، قطف واحد عنب. إذن يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ليس شيء في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، وما يكون يوم القيامة. فكما قال عليه الصلاة والسلام، الذي قدر على أن يمشيه على قدميه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا تفسير لهذه الآية الكريمة، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، أعوذ بالله، وهذا من العقوبة والنكال أنهم يسحبون ويحشرون على وجوههم، يجرون جرا، أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب قوله تعالى، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس إلها
آخر.
نعم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة وأن عبد الله قال وحدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال سألت أوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. ثم قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
الحمد لله. هذا يسميه العلماء في علوم القرآن هو تعزيز أو تصديق القرآن للسنة أو السنة للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أنه سئل، وفي بعض الروايات أن السائل غير عبد الله بن مسعود، يعني أن جاء رواية أن الذي سأله هو عبد الله بن مسعود، وجاء في رواية أن السائل شخص آخر، وجاء في رواية أخرى أن ابن مسعود خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاغتنمت خلوته، يعني ما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم جلسة خاصة ما معهم أحد، أفضل البشر ومعه ابن مسعود رضي الله عنه وصلى الله وسلم على رسول الله. فيسأله ابن مسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ ما هو أعظم ذنب على وجه الأرض؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ندا يعني مثيلا ونظيرا، يعني أن تدعو مع الله عز وجل أحدا وهو الله، والله جل وعلا خلقك، كيف تدعو مع الله سبحانه وتعالى أحدا وهو خلقك؟ ولذلك الله جل وعلا هنا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر في هذه الآية الكريمة. كيف تجعل مع الله ندا وهو خلق؟ الذي خلقك هو المستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يفرد بالعبادة، لا أن تصرف العبادة لغير الله. وكما قلت في بداية الدرس، من يدعو غير الله من الأنبياء والأولياء والسادة والصلحاء، إذا كنت يا أخي تحبهم وأنت إن شاء الله كذلك، فتقرب إلى الله بمحبتهم. قل اللهم إني أسألك بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بحبي للأولياء والصالحين أن تغفر ذنبي، أن تيسر أمري، أن تفرج همي. يعني هذا عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل، وهو محبة الصالحين والأولياء، لا أن تدعوهم من دون الله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك أعظم الظلم أيها الإخوة هو الشرك مع الله عز وجل، لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة رضي الله عنهم وأينا لم يظلم نفسه، كلنا والله نظلم أنفسنا بالذنوب والمعاصي واوا، إذن هل سنحرم من الأمن؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، يستفسرون، يبين لهم البيان والتفسير، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس الظلم الذي تعنون، إنه الشرك، كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم وأعظم الذنوب هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية، حرم عليه ما خلاص، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قلت يا رسول الله ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. العرب أيها الإخوة في الجاهلية كانوا في قتل الأولاد على نوعين، منهم من يقتل أولاده خشية الفقر والعيلة، ما عنده مال فيقتل أولاده سواء ذكورا أو إناثا، يقتلهم خشية العيلة والفقر، وما علموا أن الذي خلقهم سيرزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فأجملوا في الطلب، الناس الآن في لهث وخوف وقلق في هالدنيا أعوذ بالله، خاصة في هالأزمنة الأخيرة، هو كيف نكسب المال ونحتمال نموت وتأتي أشياء، يا أخي والله لو لك دقيقة في الدنيا والله بتأخذ ستعيشها، لو لك شربة ماء والله لا تشربنها قبل أن تم، والله لو تطرد خلف المال كما تطرد الوحش خلف فريستها وما كتبها الله لك والله ما تأخذها. وكما قال بعضهم والله لو لك رزق بين فكي الأسد، شوف الأسد ذا، لو لك رزق بين الفك بين فكيه والله لا تأخذنه، إن الله كاتب لك والله ستأخذنه بإذن الله عز وجل. فأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب. هذا نوع من العرب كانوا يقتلون أولادهم خشية العيلة والفقر والفاقة، والنوع الثاني كانوا يأيدون بناتهم خشية العار والخزي والفضيحة. نعم كانوا يصنعون هذا، وكان يعني مسألة القتل هذا لم يكن كثيرا، وإلا كان بادوا وانقرضوا، لكن وجد بعض القبائل العربية تصنع هذا وهذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقتل ولدك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وهذا تفسير بالمثال لقول الله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق ما معناه؟ قال العلماء يعني إلا بالحق الذي أوجبه الله. وقد جاء بيانه في حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب النفس بالنفس، يعني رجل قتل فيقتل به، والثيب الزاني المحصن، الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هنا هذه الآية كما يقول العلماء التفسير بالمثال، ذكر لها مثالا وهو أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. الثالثة قلت ثم أي؟ يسأل يا رسول الله، يسأل الذنوب الآن. قال أن تزاني حليلة جارك، الجار له حق في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي الحديث الآخر فلا يؤذي جاره. فإلى أحاديث كثيرة في حفظ حقوق الجار في الإسلام. المصيبة لو يأتي إنسان ويفعل فاحشة الزنا في زوجة الجار، هذا عوذ بالله، هذا أفحش وأعظم. وإلا الزنا هو فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كما قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولكن قد يكون أفحش وأعظم لو زنى الرجل بإحدى المحارم، نسأل الله العافية، واحد يزني بأمه بإحدى بناته، وهذا عادة أن الإنسان ما يزني مثل هالأشياء هذه إلا وهو قد شرب المسكر الخمر، أو أنه يتعاطى يعني حبوب مخدرات أو إبر أو حشيش أو غير ذلك. ولا ما في إنسان أعوذ بالله عاقل يفعل فاحشة الزنا بأمه أو ببنته أو بأخته، أعوذ بالله. أيضا قد يفحش لو زنى بزوجة الجار، يعني يأتي أعوذ بالله يفعل فاحشة بزوجة جاره، هذا أفحش الفواحش. أيضا من قد يعظم الزنا لو زنى بزوجة المجاهد في سبيل الله، واحد خرج للجهاد في سبيل الله فيأتي هذا الرجل ويزني بزوجة هذا المجاهد في سبيل الله، هذا إذا جاء يوم القيامة يقال لهذا المجاهد: خذ من حسناته ما شئت. فنعم، فاحشة الزنا، الزنا فاحشة عظيمة وفظيعة، ولكنها قد تفحش وتعظم في لو احتفت بها أمور كما ذكرت لكم. والله جل وعلا هنا قال: ولا تقربوا الزنا. الله ما قال ولا تفعلوا الزنا، لأن النهي عن القربان دليل على أن الفعل أعظم، والنهي عن القرب دليل على أنه ينبغي للمسلم، بل يجب عليه أن يحذر كل الحذر، لأن الإنسان إذا قارب الفاحشة يعني لا أحد يكاد يسلم إلا من عصمه الله، إذا قارب الميل المكحلة ما إنسان ما يستطيع ولا أحد يمسك زمام نفسه. ولذلك الإسلام نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، نهى الإسلام عن مصافحة المرأة الأجنبية، نهى الإسلام عن سفر المرأة بلا محرم، نهى الإسلام عن النظر إلى النساء والنساء في النظر إلى الرجال، أمور كثيرة الإسلام حاطها، وضع لها سياج عظيم، لأن الإنسان كما قلت قد ينفلت الحبل ولا يستطيع أن يمسك زمام نفسه. فليتق الله المسلم أن يقع في هذه الفاحشة وهي فاحشة الزنا، وتفحش وتعظم إذا كانت بمثل هذه الأمور. لكن الله جل وعلا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن التائب قبل الموت يقبل الله عز وجل توبته، فمن كان قد قارف فاحشة أو ذنبا فالله أعلنها توبة نصوحة، وتب إلى الله واندم على ما مضى، واعقد العزم الأكيد أنك لا تعود إلى ما كنت إليه، وأكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة، النفقة، الدعاء، التضرع إلى الله تبارك وتعالى. ذكر البخاري هنا جملة من الآثار أو الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن ابن عباس كان له رأي في أول الأمر، كان يرى أن القاتل ليس له توبة وأن أمره إلى الله عز وجل بعد ذلك، وكان يرى أن هذه أن 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 آخر ما نزل هي آية النساء، وهي قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكان لا يرى للقاتل توبة، لكنه في آخر الأمر رجع إلى مذهب الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن القاتل لو قتل ما قتل وتاب إلى الله عز وجل فإن الله يقبل توبته. عاد كونه يقبض عليه ويقدم للقضاء الشرعي ويصدر فيه حكم ويقتل، هذا عاد أمر آخر، نحن نتكلم عن مسألة التوبة إلى الله عز وجل. ابن عباس كان يقول: لا، هذا أمره شنيع وفعله عظيم، كيف؟ الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أربع عقوبات من الله عز وجل لمن يقتل مؤمنا متعمدا، فالأمر خطير ولا شك. ولكنه ثبت عن ابن عباس أنه رجع إلى مذهب الجماعة، رجع إلى مذهب الجمهور، وهو أن القاتل تقبل توبته، كذا المشرك إذا تاب إلى الله وأقلع عن الشرك فإن الإسلام يجب ما قبله كما في صحيح مسلم، والتوبة تجب ما قبلها. وإلا ولا شك أيها الإخوة أن قتل النفس بغير حق هذا من أعظم الذنوب ومن أفجر الفجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فاحذر يا أخي أن تمتد يومك يدك يوما فتقتل مسلما بغير حق، سواء لشخص معين أو ما يسمى الآن في العمليات التفجير والإرهاب والتدمير، والتي هي نتاج التكفير، والله المستعان. وهذه سلسلة من مذهب الخوارج الذين كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ولكل قوم وارث. نجد الآن جماعات أفتت لهؤلاء الشباب ظلما وزورا وبهتانا، أن أحدهم يضع قنبلة في أحشائه ولا حزام ناسف، ويتوقع أن إذا دخل سوق ولا سوق مسجد أن فجر نفسه، أن هذا جهاد في سبيل الله وأن هذا شهادة في سبيل الله. خابوا وخسروا. لا والله، الشهادة أكرم وأعز من هذا الصنيع، بل هذا سيأتي يوم القيامة كل من قتلهم تثخب أوداجهم دما يسحبونه إلى الله، كيف قتلهم؟ ما السبب الذي قتلهم من أجله؟ وهم يزعمون أنهم قتلوهم جهاد وشهادة في سبيل الله، وخابوا وخسروا. وكل هذا من مذهب الخوارج الذين كفروا المسلمين بالذنوب واستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، فحصل ما حصل، والله المستعان. ولكل قوم وارث. فاحذر يا أخي أن تمتد يدك بقتل مسلم، أو أن تصغي بأذنك لفتاوى دعاة السوء ودعاة الفتنة والضلال الذين هيجوا هؤلاء وأخرجوهم على أئمتهم وولاة أمرهم وعلى مجتمعاتهم الإسلامية، فدمروا وفجروا. بل حتى لو كانوا معاهدين أهل ذمة لا يجوز قتلهم، هذا أيضا حرام في دين الإسلام. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فكيف يأتيك واحد ويزعم أنها شهادة في سبيل الله، ويضع حزام ناسف أو قنبلة أو مدري إيش، ويدخل في سوق ويقتل 70، 120 واحد إلى آخره، وفيهم المسلم وفيهم المعاهد من أهل الذمة وفيهم، ويزعم أن هذا شهادة؟ أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. بل هذا والله من الزور والبهتان. حتى اتهم الإسلام وهو براء من ذلك أنه دين الإرهاب ودين التطرف ودين العنف، والإسلام والله بريء من ذلك، هو دين الرحمة، دين السماحة والتيسير، دين الحكمة والأسلوب الحسن. والله جل وعلا قال عن صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن لا نقول إلا هؤلاء خابوا وخسروا بما صنعوا، وأعمالهم الشنيعة عائدة إليهم، وصفحة الإسلام ستبقى نقية بيضاء بما تحمله من نور الوحيين، نور الكتاب ونور السنة. أما عاد هؤلاء سيلقون حسابهم عند الله عز وجل. لكن ألم يطرق سمعهم هذه الآية الكريمة؟ سنتكلم إن شاء الله عنها بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل، إن قتل النفس بغير حق من أعظم الذنوب وأفجر الفجور، وصاحبه متوعد بهذه الآية الكريمة في سورة النساء: وإن لم يتب إلى الله عز وجل، ولكن من تاب تاب الله عليه. قصة ذاك الرجل في من سبقنا الذي قتل 99 نفسا وذهب إلى عابد: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم بعد ذلك ذهب إلى عالم قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قتل 100 نفس. فانطلق إلى أرض كذا وكذا، تب إلى الله، إلى آخر الحديث. فالذي أقصده أن من تاب تاب الله عليه، وإلا ولا شك أن قتل النفس بغير حق من أعظم الذنوب، ويتعلق بها ثلاثة حقوق كما قال العلماء: حق الله وحق القتيل وحق أهل القتيل. والعلماء لهم في هذا تفاصيل كثيرة. المهم أن المسلم يسلم من هذه الأمور، ولأن يلقى الله عز وجل وليس في عنقه حق لمسلم أو حتى لغير مسلم في قتل بغير حق، خير من أن يلقى الله وقد قتل فلان وقتل وقتل. نسأل الله أن يصلح الحال وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. نتوقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله لقاؤنا بعد صلاة المغرب في مثل هذا المكان إن شاء الله تعالى. هنا أسئلة لبعض الإخوة، يقول هنا: ما حكم الصلاة في الجماعة في المسجد بالنسبة للرجال؟ نعم، واجبة. الراجح من كلام أهل العلم أن صلاة الجماعة بالنسبة للرجل واجبة، يجب عليه أن يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها 27 درجة، وفي الحديث الآخر 25 درجة. وأيضا من خرج إلى الصلاة وتوضأ في بيته أحسن وضوء، خطوة ترفع حسنة والثانية تحط خطيئة. إذا دخل المسجد لا تزال الملائكة تصلي عليه وتستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وأيضا في النهي عن التخلف عن الجماعة قال عليه الصلاة والسلام: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وكاد عليه الصلاة والسلام أن يذهب مع بعض أصحابه بحزم من حطب ليحرقوا بيوت أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة. ما منعه عليه الصلاة والسلام إلا النساء والصبية. فعلى المسلم أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يصلي في الجماعة. هذا يقول: شخص ابتلاه الله بأنه لا يأتيه النوم في الليل إلا عند اللحظات قبيل صلاة الفجر، فهل يتركها؟ هذا أنا أتوقع هذا من يعني تخذيل إبليس له والشياطين عليه. يعني يوم باقي الدقائق ينام، ما هو منطقي. لا والله، إلا شد حيلك وقوي عزمك وصلي مع الناس، وكما أنك انتظرت الكثير ما بقي إلا القليل. لا يجوز لك أن تترك الصلاة وتصليها حتى يخرج الوقت. قال العلماء: لو صلاها 1000 مرة ما قبلت منه. ما يجوز يا أخي، الصلاة من شروطها دخول الوقت، كما أن لا يجوز أن تصليها قبل دخول الوقت، أيضا لا يجوز أن تصليها بعد خروج الوقت. قال: نحن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمنا العمرة إلى المسجد الحرام، هل يجوز لبس الإحرام في الفندق أم لا بد أن يكون في الميقات؟ لا أبدا، يجوز لك أن تلبس تغتسل في الفندق وتخلع المخيط وتلبس الإحرام وأنت في الفندق، ثم تذهب إلى الميقات ذي الحليفة، وإذا ذهبت هناك تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا وتنطلق إلى مكة. يعني بعض الناس يقول: لا، لابد ألبس إحرامي في الميقات وأغتسل في الميقات. لا، هذا غير صحيح. أنت استعد في فندقك والبس وتهيأ، وإذا مررت على الميقات فلبي كما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم لا تفرح عليهم عدوا ولا تشمت بهم حاسدا. اللهم اجعل حجنا وحجهم حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وعملا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.